صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من أهل قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
أمس انتهينا أمس انتهينا من بحث إثبات وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق الفلاسفة، هي الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق تقسيم الموجود إلى ممكن وواجب. الطريقة التي كانت مذكورة في الكتاب الموجود إن كان واجبا وإلا قد استلزمه لبطلان الدور والتسلسل، استحالة الدور والتسلسل. هذا المنطق واضح جدا إن شاء الله تعالى وسهل ولا يحتاج كثير إلى بيان. قلنا مؤلف الخمس مقدمات ومشاكل ذلك، فتعرضنا في ضمن البحث إلى طريقة المتكلمين لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى هي طريقة الحدوث، وقلنا أن الشارح كيف قال بأن هذه الطريقة لا تتم إلا بالطريقة الأولى، وحاولنا أن تتماشى بالطريقة الأولى، وحاولنا نأول هذا الكلام أنه باعتبار أن طريقة الحدوث لا تثبت إلا موجود قديم، أما أن هذا الموجود قديم قديم بالذات أو قديم قديم زماني فقط أو قديم ذاتي أيضا لا تثبته، فنحتاج إلى تسلسل حتى نثبت بأن هذا قديم ذاتي، لأنه لو كان قديما زمانيا فيحتاج إلى موجد أيضا ومشاكل ذلك تسلسل إلى ما لا نهاية. بالبحث الآن نحن أردنا أحببنا أن نطرح مسألة، نحن نعتقد يكون من آخرها ماذا أعتقد أنا، يعني أنا أعتقد بأنه هذا الدليل المذكور في الفلسفة ما بيسبب، لا يوجد إيمانا في القلب، هذا الدليل المذكور في الفلسفة لا يوجد إيمانا في القلب، هذا فقط يمكن ذكره في مقام المحاججة والمنازعة والتبكيت في المقام. وقال الآن هلا روح شوف واحد ملحد، شو مرة شايف ملحد أنت؟
مش
شو مرة ناقش بهذا الدليل يقتنع فيه؟ إذا آمن أعطيك بدك
ما يؤمن فيك
إذا يؤمن شوف بدك أنت في المقام. هذا الدليل على بداهته على سلاسته على وضوحه ما في دليل، ما لا يحرك شيئا في الإنسان حتى يشعر بماذا بالإيمان. بعبارة أخرى هذا الدليل لا يثبت أكثر من ماذا يجعلك تذعن بالتصديق، يعني يجعلك شو تصدق، لكن هل مجرد التصديق النظري هو الإيمان؟ لو كان التصديق النظري بمجرده هو الإيمان فما معنى قوله تعالى واستيقنتها أنفسهم؟ شو معنى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ إذا كان مجرد التصديق واليقين، إذا كان مجرد التصديق واليقين كاف لإفادة الإيمان فما معنى قوله الله تعالى في وصف الكافرين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم في المقام؟ هذا الجحود المتلائم مع اليقين، واحد متيقن بمسألة لكنه جاحد بها، يدل على أن الإيمان ما له علاقة فقط بالتصديق، الإيمان له علاقة بمرتبة أخرى نحن نسميها نحن على كل حال أفعال العقل العملي، نحن نقول بناء على التغاير بين العقل العملي والعقل النظري، العقل العملي شيء والعقل النظري شيء آخر، مش على المشهور الفلاسفة من زمن ابن سينا أنهما شيء واحد. الإيمان هو عبارة عن حالة تسليم، حالة إخبات، حالة يعني خضوع وإخبات من القلب لله سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. مو الإيمان مجرد أنك تقتنع تعتقد بفكرة أو تصدق بفكرة، ما قد تصدق بفكرة لكن تشهده. شو يعني في المقام؟ يعني ولو قال ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني في عندك لا يكونوا مؤمنين حتى يحكموك ولا يجدوا في أنفسهم أي شيء حرج ومشاكل ذلك، لابد أن تكون في نفسك ماذا؟ ماذا في حرج؟ مسلم في نفسك ومشاكل ذلك، هذا هو حقيقة الإيمان في المقام. لذلك طريقة الأنبياء لم تكن هذه، إذا واحد يشوف سلوك الأنبياء عند خطاب الناس وعند دعوتهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى كانت هي طريقة الدعوة إلى إيقاظ الفطر في المقام. فنحن هذا البحث فقط لأن نقدم مقدمة صغيرة، هذا البحث أساسه يطرح، يعني هذا البحث بعمقه يطرح في بحث الأمر بين الأمرين، يعني عند التكلم عن الجبر في الأفعال. في ذاك البحث إن شاء الله تعالى سوف نتعرض لنقطة هي ما هو سر التميز الخلق؟ ليش واحد مثلا تشعر بأنه ماذا أقرب إلى الإيمان وواحد أقرب إلى الكفر؟ ليش بطبيعة خلقهم يعني؟ هذه أخبار الطين ومشاكل ذلك. ما سر تميز الخلق؟ ما العلة في تميز الخلق في المقام؟ عند المبنى الفلاسفة عنده مبنى وعلى أساسه بنى عليه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه الذي قال بأن الله تعالى خلق الكافر كافرا لأنه كافر والنتيجة. كما لا يقال لما خلق الله الحمار حمارا لا يقال لما خلق الله الكافر كافر ذاتياته بعد الكفر، فالله كفره ذاتي بعد ذاتي لا يعلل. لا تقول لماذا خلق الله الكافر كافر، هذا من الفلاسفة كما يأتي إن شاء الله تعالى. لكن في مبنى آخر نحاول نبرزه من رواية أهل البيت عليهم السلام في سر تمايز الخلق. ليش في ناس أقرب إلى الإيمان، ناس أبعد من الإيمان؟ شو النكتة في هذه المسألة؟ هل هذه مسألة تتوافق مع العدل الإلهي أو لا تتوافق مع العدل الإلهي؟ هل تتوافق مع الجبر في الأفعال أو تتوافق مع الاختيار في الأفعال أو لا تتوافق مع الاختيار في الأفعال؟ لكن ما نريد أن نؤكد عليه هنا نحن في المقام أنه لا إشكال بأن الشريعة الإسلامية بالقرآن الكريم ورواية أهل البيت يناديان بأن الدين أمر فطري، يعني الإنسان مجبول في خلقته وتكوينه على الإيمان بالدين، على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ما في تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. روية في الكافي بسند معتبر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قلت فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال التوحيد. ومثله بعض الروايات الأخرى مثل معتبر الزرار ومعتبر الحلبي، كل ذلك في الكافي جزء الثاني صفحة 12 حديث الأول والثالث والخامس، راجعوا أدبكم في المقام. وإذا واحد بده يراجع أحاديث أكثر في هذه المسألة يستطيع أن يفتح بحار الأنوار جزء الثالث صفحة 276 باب 11 من أبواب كتاب التوحيد معنون بقوله الدين الحنيف والفطرة وصبغة الله والتعريف في الميثاق. أولئك ذكر كل هذه الروايات لذلك موضوع التوحيد، بس نقطة بس من الإعلان هذا ما لنا علاقة ببحثنا بالبحار، لا ينقل عن الكافي كثيرا، قليلا ما ينقل عن الكافي باعتبار أن الكافي كان كتابا مشهورا. هو عندما أراد أن يكتب البحار كتابه أراد أن يحفظ الآثار التي خوفا من الضياع، الكافي كان كتاب مشهور فلا يخاف عليه من الضياع، لذلك لا ينقل عنه كثيرا. أكثر نقل يكون عن غير الكافي، أكثر نقولات صاحب البحار يكون عن غير الكافي، مش مثل ما قال بعضهم بأنه المجلسي لم يكن يعتقد بالكافي. كيف لا يعتقد بالكافي وشرحه بمرآة العقول؟ تصدق أنت عشان شرحه بمرآة العقول، هو شرح الكافي كله في المقام. لا هو لم ينقل عن الكافي كثيرا في البحار لأن الكافي كان كتاب مشهور، وهو كانت غايته من كتابة البحار هو حفظ الأصول من الضياع، باعتبار أنه صارت الشيعة تضيع جملة من الأحاديث باعتبار تشتت البلدان، هو عنده مرتبة كبيرة لذلك هو حاول يحافظ الأصول عن طريق جمع في ضمن كتاب واحد. الآن في كثير من الكتب المطبوعة تحت عناوين معينة هي بالواقع تجميع من البحار، هي فقط تجميع من البحار، يعني كتب الآن تقرؤوها أنتم هي بحقيقتها يجمعون ما وجدوه في داخل البحار في هذه مرتبة انتشارات دليل ما هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن بيحاول يخطب من بحار الأنوار كل الكتب التي اعتمدها صاحب، يعني مصادر البحار، ما هي المصادر التي اعتمد عليها صاحب البحار عندما جمع كتابه في المقام؟ بيخطب كتب يعني من كل رواب من الجزء الأول والثاني والثالث عن هذا الكتاب بيجمعون كله مع بعضهم البعض يجعلوه في ضمن كتاب واحد. على كل حال هذه الخلقة كيفية الخلقة وين اكتسبها الإنسان؟ بين في الروايات والآيات أن الله تعالى في عندنا عالم اسمه عالم الذر، طبعا لم يرد في الروايات تعبير عنه بعالم الذر، في عندنا التعبير الروايات يقول خلقهم وهم كالذر، لكن تعبير بعالم الذر ما موجود في الروايات بحسب الظاهر أنه عبر بهذا التعبير عالم الذر. قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. روي في الروايات كثيرة جدا في المقام لأنه هذا الإشهاد فطرهم، شوف العبارة ببعض معتبرة عبد الله بن سنان يقول فطرهم الله حين أخذ الميثاق على التوحيد، فطرهم الله حين أخذ الميثاق على التوحيد قال ألست بربكم، يعني الله تعالى أثبت هذه المعرفة وأن الله ربهم، أن الله سبحانه وتعالى ربهم متى؟ في ذاك اليوم عندما قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وبالتعبير الرواية استفيد تعبير الرواية وفيه المؤمن والكافر، هذه نكتة نستفيد منها في مكانات أخرى في المقام. أيضا عن زرارة سألت عن قول الله عز وجل حنفاء لله غير مشركين به، قال الحنيفية من الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، قال فطرهم على المعرفة به. قال زرارة وسألت عن قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم إلى آخر الآية، قال أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم وأراهم نفسه ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. كتير مهمة العبارة ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه، تلك المعرفة الفطرية هي لها دخالة في احتجاج الله سبحانه وتعالى على بني البشر. ولولا هذه المعرفة وما فعله الله تعالى في عالم الدار لما كان أحد يعرف ربه في المقام. وقال قال رسول الله كل مولود يولد على الفطرة، يعني المعرفة بأن الله عز وجل خالقه، كذلك قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طبعا الآيات بهذا المضمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض كثيرة جدا بهذا المضمون. بعد ذلك مثلا وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ليقولن الله فأنى يؤفكون، أو بعد مثلا ليقولن الله قل أفرأيتم أما تدعون من دون الله إن أرادني الله إلى آخر الآية. راجع مثلا سورة الأعراف 72، لقمان 25، العنكبوت 61، الزمر 38، والزخرف آية 9. هذه كل آيات هي التعبير لأن سألتهم يقولن الله، أو مثلا آخر آية تقول لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن خلقهن العزيز العليم. دائما فيها التعبير كأنه في الإنسان كأنه في عنده إقرار باطني في باطن الإنسان. بس اسألك من خلق السماوات والأرض تقول ماذا؟ تقول الله، ولو إجابة باطنية مضرورة تجيبها بلسانك. هناك إقرار باطني في كل قلب كل إنسان الله تعالى يحتج به على الناس في المقام.
هذه الآيات مع المشركين العرب؟
مع المشركين وغير المشركين في المقام.
ما هناك يقول أنهم كانوا يعني يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات ما
يأتي إن شاء الله في بحث التوسل على الله سبحانه وتعالى الكلام هذا. حديث هذا تضر فيه أنت في المقام. أنه يؤمنوا بالله تعالى كان فعلا. إن من عبدهم يقربون زوجها في المقام. يأتي إن شاء الله تعالى. هذا على كل حال في المقام. نحن ما نريد أن نؤكد عليه أن الله تعالى أخذ يعني بعالم الدار أخذ الله تعالى من آدم ذريتهم فصلهم عنه. يعني كان عندنا نحن شو ذرية آدم موجودة كلها من أول آدم من أول أبناء آدم إلى آخر أبناء آدم في المقام. هذا الفصل الذي حصل في المقام لبني آدم الله تعالى أشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم بمعنى أن الله تعالى جعلهم شهودا على أنفسهم في المقام. يعني مش أنه أشاهد شيئا في أنفسهم، يعني أشهدهم جعلهم شهودا على أنفسهم. ماذا قال لهم؟ ألست بربكم. ورد في الروايات كما قلنا بأن الله تعالى ظهر لهم. طبعا أراهم الله نفسه أو ظهر الله لهم، لا يراد أن أراهم الله نفسه الرؤية الحسية، بل كما يأتي إن شاء الله تعالى في بحث الرؤية أن الرؤية على قسمين، رؤية حسية ورؤية قلبية. والأهل البيت عليهم السلام يعترفون بالرؤية القلبية اللي هي حقيقة الإيمان دون الرؤية الحسية. الآية فيها كتير نقطة لطيفة جدا. عندما قال لهم ألست بربكم لم يقل لهم ألست خالقكم، لم يقل ألست قاهركم، ألست ما أدري شو بعد في العبير، يعني ممكن مثلا ألست راحمكم، ألست ما أدري شو، قال ألست بربكم، يعني أكد على كلمة ماذا؟ ربكم. فهذا الذي ظهر له من الله سبحانه وتعالى من سطوة الله تعالى يقتضي الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو رب لهم. ربوبية ماذا تقتضي؟ التدبير في المقام. معنى الربوبية التدبير في المقام. فلا بد أن الذي أحس به وشعر به بهذا الإيمان القلبي أنه شيء يدعوهم إلى الإقرار بأن الله تعالى بأنهم محتاجون إلى مدبر لهم. متى تحتاج أنت لمدبر لك؟ إذا كنت شو؟ عاجزا فقيرا محتاجا إلى سبحانه وتعالى. هذا هو النقطة الأساسية في ذاك اليوم، هو الإقرار كل إنسان فيما بهذا أساس المعرفة الفطرية، هي إقرار كل إنسان أمام الله بالعجز. لذلك هذه الآيات الكثيرة جدا لتذكر أن هذه الفطرة تعود متى؟ بسورة الضيق والحرج كما يأتي إن شاء الله تعالى. آيات كثيرة جدا بهذا المعنى لتذكر أن الإنسان متى يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى دائما؟ بسورة الضيق والحرج، مثل مثلا قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرح بما جاءتها الريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين. بس يظنوا أنه أحيط بهم دعوا شو؟ الله مخلصين. وإذا غشيهم موج قد ضل دعوا الله مخلصين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. إذا مس الإنسان ضر دعا ربه. إذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. دائما الإنسان متى يشعر يعود عنده هذا الإيمان الفطري؟ حتى فرعون أمنت برب موسى. حتى فرعون يعني في المقام عند الشدة ضغل تتعود هذه الفطرة في المقام. لي عبارة عن ماذا؟ تأكيد الفقر. أنا دائما أقول للإخوان بأن إذا واحد حب يكون عنده عرفان هو هذا العرفان. هذا العرفان إذا واحد حابه هو الإحساس بالعجز أمام الله سبحانه وتعالى، إحساس بأنك شو لا تملك إلا نفسك لا نفعا وأضر. هذا كل العرفان. هذه أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله في المقام. هذا هو المسألة. لذلك أنه ما هي الأهل الله تعالى متى يسمي مثلا الإنسان طاغي؟ متى يكون الإنسان طاغي على ربه؟ أن رآه استغنى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أصلا الإنسان ما بيطغى على ربه سبحانه وتعالى إلا إذا كان معتبر نفسه ماذا؟ مستغني عن الله سبحانه.
كيف بده يوصل الإنسان لمرحلة أنه يحس بالاستغناء أو يحس بالافتقار أو
يحس بالاستغناء عن الله تعالى؟
المراحل اللي توصلها هذا لابد من الرياضة معينة.
بس لا بأس يمشي كل يوم صبح ساعتين ما في مشكلة.
يمشي كل يوم
في يعني رياضة يعني شو يعني مثلا إذا واحد جاب مسبح مثلا صار يقول بسم الله بسم الله بسم الله يصير هذا مثلا يصل الله تعالى مثلا أو مثلا واحد يقول يسحب مسبح يقول سبحان الله سبحان الله يصير يصل الله سبحانه وتعالى. العرفان الأساسي اللي هو معرفة الله سبحانه وتعالى اللي هو معرفة ربوبية الله سبحانه وتعالى الإحساس بالفخر تجاه الله سبحانه وتعالى هو سلوك عمل. مش شرط أنك تكون لا تقول سبحان الله ولا الحمد لله، الشرط أن تكون مخلص لله سبحانه وتعالى، تعرف بينك وبين نفسك أن كل شيء لا يضرك ولا ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. هذه سبحان الله لو قلتها مليون مرة قد واحد يكون ماذا شوف بالآخر شيء يكون مثل حتى لو كان عنده اسم الله الأعظم مثل ذلك بلعم بن بعول على في الروايات تسميته في المقام يكون عندك اسم الله الأعظم لكنك تكفر بالله سبحانه وتعالى. دائما فصله أنا شوف هذه التسبيحات والأمور اللي بذكروها الآن سبحان الله والحمد لله وكذا تسبيحات وأربعينيات ما أدري هذه نكتتها العلمية شو في المقام 40 مرة 40 يوم تختم 40 مرة كل يوم و40 على 40 يوم تختم سورة الأنعام جربها بشو شو يصير معك حضروا تخبرنا 40 يوم إذا كان غلط بالوي 40 صباحا أخلص الله 40 صباحا بيصير حين في أربعينيات يعني ثلاثة بس يعني نبدأ العلمية بس قياس أحسن بارك الله فيك ما بينا لازم بالنتيجة هذه مثلا أنا ما عندي شك أنه قد يكون في آثار تكوينية لبعض الأمور لكن هذا هو القرب إلى الله تعالى يعني هذا هو العرفان هذا هو القرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا السؤال هون يعني هل 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 القرب إلى الله تعالى يعني أنه لابد أن يكون عندك آثار قدرة تكوينية معينة في التصرف بالكون نحن شايفين ناس عندهم قدرات تكوينية وكافرين بالله سبحانه وتعالى
الشيخ
بدل الديانة قد يكون واحد عنده قدرات وشو وكافر بالله سبحانه وتعالى مش شرط انه واحد يكون يكتسب هذه القدرات اللي بيلبسه فيها على عوام الناس ان يكون ماذا ان يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى هذه امور لها علاقه بالرياضات بدك تصدق تمسك حالك وتروح على الهند وتروح تفرج على هونيك لمشايخهم في المقام عندهم اثار تكوين شيء عجيب غريب في المقام روحوا شوفوهم اصلا شيء غريب فعلا ولا واحد منهم بيؤمنوا بالبقره يعني يؤمنوا بالبقره العلاقة. هذه الآثار التكوينية اللي تفضل فيها منا مناط المناط الأساسي هو هذا هو العرفان هذا هو معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة الله تعالى بالعبودية أن أنت عبد لله سبحانه وتعالى لذلك عندما وصفه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إمام الصادق ولم يقل إمام الصادق وكان عارفا وكان مسلطا على الكون كان عبدا لله يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد وينام نومة العبد هذه أعظم شيء في المقام لو كانت هذه الرواية كنا ذكرناها العبودية وشو شو
الربوبية
العبودية جوهرة تكون هنا الربوبية في المقام لو كانت الرواية كنا ذكرناها يعني مش رواية في المقام على كل حال هذه النقطة الإنسان بسلوكه بتعامله بنظرته للأمور إذا بعض الروايات قاسية جدا بهذا المضمون تقول مثلا بعض إذا مش حابين نحن نقول كل الروايات اللي نعرفها في المقام بس بعض الروايات يمكن مضمونها قاسي شوي أنه قديش الإنسان ينبغي أن ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى ولا يعتقد أن هناك شيء ينفعه سوى الله سبحانه وتعالى في المقام هذا بس واحد يصير عنده هذا حالة التوكل المطلق على الله وحالته معه بس ما أقول أنا عندي هالشيء أنا عندي الشيء منه هذا الأمور أنا إذا ما فيش كرسي ما بتوكل على الكرسي أكثر عند علم على كل حال هذا التوكل على الله والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الأساس الإنسان يكون بسلوكه بعمله بتدبره بتأمله بس يحصل معه أي شيء ينظر إلى الله سبحانه وتعالى يكون أسبق أول ما يذكر على لسانه عند المصائب هو الله سبحانه وتعالى هذا هو العرفان أكثر من هيك ما نعتمدها بعد هذا أنه واحد يعلق العرفان أنه بعمل هذا العمل وترى عجبا إذا أنت عم تعبد الله عم تعبد حتى ترى عجبا يعني بس لك افعل هذا العمل لمدة كذا وترى عجبا طب الناس ما فهمت أنا أعبد الله ولا أرى عجبا شو نيتي أنا الآن في العبودية في هذه الأذكار والفعل شو كانت نيتك أنت نيتك الله سبحانه وتعالى أو نيتك العجب ترى عجبا في المقام مو هذا العبد، العبد لله تعالى هو اللي بيقول له يا رب بدك تعطيني مقام في الدنيا اعطيني، ما بدك تريدني موت هكذا جاهل لا اعرف شيئا عن اسرار الكون، انا على كل حال مسلم امري لك سبحان الله تعالى. شو العلاقه هذه؟ ولا هي المناط يعني ليس المناط بعبارة أخرى بدي ألخصها بس عبارة ما مش بحثنا على كل حال، ليس المناط بالقرب والبعد قديش واحد عنده قدرة، بعض يعني بعض الطرق الخاصة اللي هي يمكن طرق خفية علينا نحن، أثر تكوينية معينة لبعض الصور لبعض الكذا ومشاكل ذلك، مو هذا هو المناط بالقرب إلى الله تعالى. هذا يتأتى حتى من أكفر الناس من كفار يكفرون بالله، يتأتى منهم مثل هذه الأمور لكن بطريقتهم في المقام، عندهم طرق أخرى لها في المقام، هذا ما لنا علاقة فيها. القرب إلى الله تعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى هي هذه، هي أن الإنسان لا يشعر أمام الله إلا بالعبودية والفخر أمام الله سبحانه وتعالى في المقام. طبعا هذا بسمينا نحن المعرفة الفطرية، هو ارتكاز أن الإنسان فقير أمام الله سبحانه وتعالى، وتعليق قلب الإنسان حين الشدة والضر والضيق والضنك بالله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الفطرة تظهر عادة عند هذه الشدة. طبعا بعض العلماء سابقا ذكرنا شيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه شكك بالمعرفة الفطرية وقال ما عندنا شيء اسمه معرفة فطرية في المقام، في تصحيح الاعتقادات صفحة 60 و61 شكك فيها وقال لو كان الله تعالى فطر الناس على التوحيد للزم من ذلك أنه لا يوجد كافر، لا يوجد كافر باعتبار أن الفطرة عامة لكل الخلق فينبغي أن يكون كل الخلق مؤمنون. طبعا هذا الكلام منه رضوان الله تعالى عليه بجانب للصواب، باعتبار أن نحن لم نقل أن الفطرة علة تامة للإيمان، نحن نقول الفطرة هي اقتضاء للإيمان، لذلك نقول الفطرة اقتضاء لا ضرورة، فطرة اقتضاء لا ضرورة، الفطرة ما بتعطيك ضرورة الإيمان، لذلك هذه الفطرة قد تخفت وقد تقل في المقام، لذلك هذه الفطرة وصفيات إن شاء الله تعالى بحث مستقل ولعله لن يأتي، لعله يأتي بقى بحث اللطف، يأتي هناك في بحث إذا منعنا الله اللطف هل يلزم من ذلك، هل يستحق العقوبة أو لا، هل الفطرة لوحدها كافية في الاحتجاج أو لا، يعني هل الله تعالى يحتج علينا فقط في الفطرة؟ فرض أن واحد ما أتى نبي ولا رسول ولا شيء بس عنده الفطرة في المقام وكفر بالله تعالى، هل يحتج الله تعالى عليه يوم القيامة بالفطرة أو لا؟ إذا الله تعالى واحد قاعد بالأدغال بالأمازون ما بيعرف حد، مثل ما وكلي طرزان يا أخي ما يعرف أحد، هذا جالس هونيك ومات كافر بالله تعالى، هل هذا الله تعالى يحتج عليه بأنه أنا جعلت لك في نفسك فطرة لماذا لم تستدل علي بالفطرة أو لا، أو يحتاج أنه شو أن يكون هناك رسول أو شخص مبلغ عن الرسول يبلغه الدين في المقام، يعني هل الفطرة لوحدها تقتضي التوحيد أو أن الفطرة تحتاج إلى شرط وهو التنبيه من قبل الملتفت والموحد في المقام، هذا بحث سوف نطرحه في أبحاث لاحقة إن شاء الله تعالى، نحن طرحنا في بحث المستضعف لنكتة هناك ما لنا علاقة فيها هنا في المقام في المسألة. هذا بالنسبة لكلام السيد الشيخ المفيد، على كل حال الشيخ المفيد فهم أنه فطرهم على التوحيد يعني تكوينا كأنه إرادته تكوينية أنه خلص توحيد مع أنه اقتضاء مو تكوين، نحن نقول هذه الفطرة تخلي الإنسان يتعلق برب سبحانه وتعالى. سيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه عنده إشكال ثاني، يقول كل أخبار الذر أنا أرفضها، كل أخبار عالم الذر مو أخبار أحد، يقول هذه أخبار ما خطأ وكذا وهناك العقل، شو العقل؟ أي عقل تنافي يا سيد المرتضى ببعض رسائله اللي عندكم الرسائل الجزء الأول 113-115 كل 3 صفحات يعني، هناك يقول السيد المرتضى يقول طب كيف نحن كنا موجودين في عالم الذر وكلنا نسينا؟ ما أحد يتذكر؟ ها؟ ما حقا؟ كيف كلنا نسينا؟ هذا إشكاله بس، ما عنديش إشكال ثاني على أساس هذا رد الرواية. نحن نقول أهل البيت هم قالوا نحن نسينا، أن الله تعالى بالرواية برواية ابن مسكان يقول ثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه ولولا ذلك لم يدري أحد من خالقه ومن رازقه في المقام. مش المانع العقل من أن الله تعالى ينسينا هذا الموقف، شو المانع أن أصلا نحن ننسى هذا الموقف في المقام، شو المانع العقل، شو الاستحالة العقلية ما فهمتها أنا في المقام، شو وجه الاستحالة العقلية أن ننسى الموقف وتثبت المعرفة، نسينا الموقف لكن ثبتت ماذا؟ هذه الفطرة اللي هي عبارة عن المعرفة في المقام. على كل حال وقلنا نحن أن هذه الفطرة تتوجه الإنسان لها، طبعا هذه الرواية المعروفة جدا لأن الإنسان عند الشدائد يتوجه إلى الله تعالى، أيضا ورد بعض الروايات اللي بكون تراجع التوحيد صفحة 230-231 في المقام. ومن هنا ورد في الروايات أن وظيفة الأنبياء كانت دائما ما هي إيقاظ هذه الفطرة، كما ورد في أول نهج البلاغة: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه يستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم من المنسية نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول ويريهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع ومعايش تحييهم وأجال تكنيهم وأوصاب. أوصاب تأتي بمعنى المرض وتأتي بمعنى الوجع أوجاع ومشاكل ذلك، لعل المراد من المرض وأوصاب تهرمهم، يمكن أحداث المراد منها مأتي وأحداث تتابع عليهم ولم يخل الله سبحانه خلقه إلى آخر الرواية الطويلة جدا، رواية الخطبة الأولى، تعرفوا الخطبة الأولى في نهج البلاغة معروفة جدا. نحن بموضع الشاهد يستأدوهم ميثاق فطرته في المقام. وطريقة الأنبياء كانت في بعث نحو الفطرة، كان هذه طريقتهم، هي عبارة عن ماذا؟ قوله تعالى: سنريهم آياتنا بشو؟ في الآفاق وفي أنفسهم. كانت طريقتهم للنبي للأنبياء كلهم سلوكهم واضح جدا، وطريقة الله في القرآن، الله عز وجل في القرآن إذا أراد أن يخاطب الناس يقول لهم: أفي الله شك في فاطر السماوات والأرض وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. يعني كان هكذا استنكار واستهجان، معقول كل هذه الآيات الحسية بين يديكم بعضهم تنكر بالله سبحانه وتعالى؟ وهذا معنى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ألم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. مو أن هذه الآية العلاقة ببرهان الصديقين في المقام. ومن هنا ورد في قول الإمام السفتي رواية لطيفة، هذه رواية الإمام القاضم لهشام بن الحكم سابقا، استشرنا بعض مقاطعها، رواية طويلة جدا بأول الكافي، رواية هشام بن الحكم. هذه الرواية نحن بس أنا أخذت منها مقطع لا بأس نقرأه، بس نأخذ من وقتكم دقيقة. يقول: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة، فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يا هشام، قد جعل الله ذلك، منه ذلك، هذا الآيات لقوم يعقلون، هذه الآيات قد جعل ذلك دليلا على معرفته لأن لهم مدبرا، ربا لهم مدبرا، فقال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم يتبلغ أشدكم ثم يتكون شيوخا ومنكم يتوفى من قبله ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. هذه الآية بالكاف المطبوع فيها اشتباه، الكاف المطبوع الآن النسخة المطبوعة فيها اشتباه بكتابتها للآية، في حذف كلمات وما أدري شو في المقام. هي الآية آيات لقوم يعقلون، مش لآيات لقوم يعقلون، في اشتباه بالنسخة الكاف المطبوعة الآن. وقال: يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضهم على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. إلى آخر الآيات كلها فيها شو؟ إمام الله تعالى يذكر بعض الآيات التي فعلها في الدنيا ويقول: هذا آيات لمن؟ لقوم يعقلون في المقام. عم بخاطب العقل بلي، ليش الإنسان أصلا يدرك شيء إلا بالعقل؟ يعني ليش ممكن تدرك شيء بالعالم إلا طريق عقلك؟ ليش أصلا ممكن أن تدرك الكلام عم بحكيك إلا بعقلك يعني؟ وقد جاء في بعض الخطب المعروفة عن أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الملهم عباده حمده وفاطرهم على معرفة ربوبيته الدال على وجوده بخلقه، الدال على وجوده بشو؟ بخلقه سبحانه وتعالى. وأيضا على كل حال، أما بالنسبة لدعاء عرف إلهي تردد في الآثار يجب لي بعد المزار أن يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، هذا لا يرد منها أنك لا تفعل، لا تنظر الآثار. هو الإمام لعله يتكلم نظرة الموحد الكامل الذي لا يرى شو، لا يرى شيئا إلا ويرى الله قبله في المقام. بس أنا أمس ما نبهت، كان ينبغي ونبه، أنا أعتذر من جنابكم في المقام إلا الشيخ صادق في المقام، هذه ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله أو رأيت الله قبله ومعه وفي، ما في مش رواية، صدمت كلكم ليش بسيطة، ما في رواية هكذا، اتفقنا؟ اللي عنده رواية خبرنا عنه، حاسر هتضربني. ما في رواية تقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله أو ومعه وفيه، مش صحيح. فيش رواية هكذا عند الشيعة. هذه الرواية بذكرها متصوفة ببحث الأسفار والسفر عند الخلق الخلق وما أدري شوف المقام بذكرها هناك المتصوفة. حتى في كتب بعض المتصوفة قديما قارئها قراءتها قديما لكن الكتاب لسه ما موجود حتى أطلعها ينسب لبعض المتصوفة يعني بعض المتصوفة قال كذا أحد المتصوفة والذي قال هذا القول. لكن بما أن بعض ما بغض النظر بعضهم ما بدناش نسمي أحسن ما يقول نحن نؤذي في كلامنا خلينا نكون محياديين شوية في المقام. بعض المشتبهين يقول هذا الكلام كلام جميل جدا فقاله علي بن أبي طالب فروي عن علي بن أبي طالب في المقام. وتجد في بعض الكتب ما لا نريد أن نسميها في المقام شو بيقول فيها هيك يصدقنها بعبارة نص عبارته يعني يقول وروي ونقل عن علي عن أمير المؤمنين قوله ما رأيته شيئا إلا والله قبله. وفي رواية أخرى ومعه هو فيه هي رواية موجودة. وأنا راجعت نفس كلمات بعض المدققين من الفلاسفة هو الشيخ حسن زاد آمري تعرفوا مدقق جدا إذا الواحد يعرف الشيخ متتبع جدا هو يعني يقول ليست موجودة في مصادرنا هذه الرواية يقول ليست موجودة في مصادرنا راجع شرح المنظومة للسبزواري هو معلق على شرح المنظومة للسبزواري الجزء الأول قسم المنطق يعني الجزء الأول 335 في المقام هناك ينص على أن هذه الرواية غير موجودة في مصادرنا في المقام ما موجودة الرواية مش عند الرواية هذه ما موجودة مش لم تنسب في كتبنا لأمير المؤمنين. نعم هلا بتشوفوا كل واحد يطلع على المنبر يطلع شوف قال أمير المؤمنين سلام الله يعني.
أغلب الروايات هذه يأخذونها من
أغلب الروايات
من الحديث في نهاية
شوف خطباء نسوي خطباء بعد
يذكر بعض الحكم ما لها مصادر
وهذا ها خطباء شو نسوي فيهم بعد نحن مبتلين بهؤلاء الخطباء نحن مبتلين بهؤلاء الخطباء بعد على كل حال في المقام. بس أنا بدي أقول وإلى نفس الدعاء الإمام الدعاء العرفة بنفسه ورد بعد هذه العبارة إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار نفس الدعاء ورد فيما بعد هذه العبارة قال إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليك بكسوة الأنوار. الإمام عليه السلام يريد أن يقول أنت أمرت بالرجوع إلى الآثار في المقام فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهم عن الاعتماد عليها إنك على كل شيء قدير. كأنه الإمام بيقول لك أنه لا تخليني انغمس في الدنيا أنه أنظر في الآثار وأنغمس في الآثار وأنسى لماذا نظرت في الآثار. مثل الواحد يدرس أصول يبقى يدرس أصول كل حياته ما يفهم شو درس أصول هو أصول مغايته نفسية بعد في المقام أصول يحتاج إلى شو لمقدمة أخرى في المقام. هذا لب البحث في بالنسبة للدليل الفطرة. دليل الفطرة هو عبارة عن أن سلوك الأنبياء كان هكذا مع الناس أنهم كانوا يخاطبون فطرة أنهم يعتمدون على أن الله سبحانه وتعالى في رتبة سابقة قد أودع في قلب كل إنسان ولو كان كافرا قد أودع في قلبه فطرة الإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى وأنت ينبغي لك أن تنبهه على هذه الفطرة عن طريق ماذا؟ عن طريق التنبيه على الآيات الأفاق والآيات الأنفس سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق المقام. ودائما الله تعالى يؤكد على التدبر والتفكر في هذه الآيات. لكن هذا البيان الذي ذكرناه في المقام يمكن مش بهذا البيان هني نظر لبيان آخر يمكن لذلك أنا ما بالبحث ما لن أقول بأن هذا الكلام إشكال علي إشكال على هذا البيان باعتبار أن يمكن عنه ناظرين لبيان آخر. لكن من المتعارف جدا أنه يستشكلون على دليل الآثار يعني بيستشكلوا على الانتقال من الآثار إلى الله سبحانه وتعالى بيستشكلوا بإشكالين عادة. الإشكال الأول في المقام أنه هذا الآثار بقوم تراجعوا بالكتب راجعوا أصول الفلسفة والمذهب الواقعي الجزء الثاني طبعت عمار أبو رغيف مجلدين شايفينه تلك مجموعة الرسائل للطبطبائي طبعت فدك طبعت أبو رغيف لونه أخضر بجزئين فقط شايفينه شيء ولا مو شايفينه مجلدين هي بالجزء الثاني صفحة 619 و620 راجع هناك في صفحتين هناك يذكر هذه عبائر على هذا البرهان ويستشكل عليه ويقول بأنه لا يجب علما وما شاكل ذلك. بس نحن ما نريد نحمل عليه شيء للشهيد مطهري باعتبار شهيد النتيجة فيناش نتكلم على الشهداء نحن في المقام ما عدناش نتكلم على العالم نحن على كل حال في المسألة أنه شو لازم كلامه بس أنه إذا كان برهان الصد بس إذا كان برهان الآثار لا يفيد يقينا عشان الأنبياء يتكلموا فيه إذا معتبر في العقائد ماذا؟
اليقين.
وبرهان الآثار لا يفيدوا اليقين بالمعنى الأخص. عم يمزحوا كانوا يلعبوا مع الناس يعني كانوا. أنا فهمت أنا شو النقطة العلمية يعني. ما أدري شو حلوا لهذه الإشكالية في المقام. هو عنده عبارة يقول دليل النظام والهداية رغم إيجادهما. إذا بيعبر هو اليقين بمعنى الإطمئنان والإطمئنان لكنهما لا ينفيان احتمال الصدفة. لا يعني ما بيثبت اليقين بالمعنى الأخص في المقام. على كل حال بغض النظر ما نريد نحن نفوت بعبائره في المقام، نحن نذكر إشكالين بما هما إشكالان بغض النظر عنه رحمة الله تعالى عليه في المقام. ما نتكلم عن الأموات نحن. المسألة هذه فيها إشكالين. الإشكال الأول أنه أنت غاية ما تثبت بأن هذا العالم خاضع إلى مدبر، أما أن هذا المدبر واجب غني بذاته من يعني النظر إلى الآثار برهان الحكمة برهان النظام أن هذا العالم منظم فيحتاج إلى منظم ومشاكل ذلك غاية ما يثبت ماذا؟ أن هناك منظم، أما أن هذا المنظم غني بالذات بيثبت؟ يثبت ولا ما يثبت؟ عم بحكي معك مثل ما تقدم معنا بحث الحدوث ما بيثبت إلا أن هناك قديم، أما أن هذا القديم هو قديم ذاتي ما يثبت في المقام. نفس الشيء يثبت أن هذا منظم، أما أن هذا المنظم هو غني بالذات أو لا نحتاج إلى برهان تسلسل أو الدور في المقام. واضح الإشكال الأول؟ هل عنده شيء بالإشكال الأول؟ أحد عنده إشكال؟ الإشكال الثاني في المقام أنه يبقى صحيح.
يحتاج إلى تسلسل.
بأنه هذا يحتاج إلى منظم. هذا يحتاج إلى منظم. هذا المنظم شو؟ هذا المنظم شو هو؟ هذا غني بالذات ولا مغني بالذات؟
أثبتنا أنه واجب الوجود أولاً.
ما أثبتنا. لا لا ما أثبتنا بالذات. ما أثبتنا واجب الوجود. لا لا عم نحن نحنا مستدل على وجود الله تعالى. مستدل على معرفة صفات الله تعالى.
عم تثبت وجود الله بأنه منظم
بأن دليل أثار. بدليل أثار.
بلي.
هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني في المقام أنه لا ينفي احتمال الصدفة. أنه لا ينفي احتمال الصدفة في المقام. يبقى في احتمال 0.10 صفار 3% شو؟ أن يكون هذا العالم صدر ماذا بهذا الإحكام ماذا صدفة في احتمال ولا لا 0.10 صفار 3% أنه هذا العالم صدر صدفة وإذا كان
كل الأصفار بهذا 3%
لأنه إحنا نقولش واحد أنه قليل جدا يصير نقول ثلاثة يعني لا ما في 0.10 عنده هذا 0.10 أصفار 3%
3% شلون
لا عادي ثلاثة يعني هي كلها مع بعضها بالمئة يعني 0.10 أصفار 3% مو 3% تفتت شو نبتة ما تفتت اكتب لك يا عالله يا أخي 0.1% على كل حال في المقام هذه مسألة 0.1% أن هذا العالم يكون صدر ماذا صدفة فلا يكدوا اليقين بالمعنى الأخص في المقام. ومن هنا يذكرون بأن هذا الدليل وهذا البرهان جيد بالنسبة لعوام الناس الذين شو ما عندهم كثير تفكير فلسفي، أما اللي عندهم تفكير فلسفي فلا يفيدهم مثل هذا البيان. عامة الناس نعم هذا أفضل بيان لهم، لذلك هذا هو السلوك العام اللي تركه الأنبياء مع عامة الناس، لكن هذا السلوك العام لا يعني أنه هو السلوك المنحصر، هذا السلوك لا يمكن سلوكه مع مين؟ مع أهل العقول وأهل الإشكالات والشبهات ومشاكل ذلك. أهل الإشكالات والشبهات لابد من ردهم بماذا؟ ببرهان مثل البراهين الفلسفية.
في حدا من هذول الفلاسفة أو اللي عنده
مشاكل؟ ما لي حالا أحسن بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك قلت بارك الله فيك بلا بلا بدي بلا انت بقول لا بدي لك بلا في لا بتقول في انا بتقول في انت عم تقول لا مش بارك الله فيك لا حاجب لك روايات كيف ان اناسا مترجمي الفلسفه منكرين وجود الله تعالى عملوا الجدان بتحكي معي بارك الله فيك عاودني على بدي بارك الله فيك بارك الله فيك معود عفوا
بالوجود بس
بأمر أحسنت بارك الله فيك بارك الله
وجود
أحسنت بارك الله. فإذا هذه النقطة دعوة بأنه شو أنه هذا الدليل وهذا البرهان لا يفيد مع الفلاسفة مع عندهم شبهات عقلية ومشاكل ذلك، هؤلاء يحتاجون إلى ماذا؟ إلى تبكيتهم بالدليل الفلسفي اللي هو برهان الإمكان والوجوب، يعني الرجوع إلى بطلان الدور والتسلسل مثلا. طبعا قلنا سابقا أنه بعضهم بيحاول أنه يقول نحن مستغنين عن بطلان الدور والتسلسل في المقام، تصدر المتألهين على مبالي وسيد الطبطبائي أيضا يقول نحن مستغنون في تقرير برهان الصدقين عن بطلان الدور والتسلسل. هذا حاصل كلام البعض في المسألة. أنا أقول أولا دعوة بأنه هذا لا يفيد إلا مع العوام الناس. يعني أنا ما بحب حمل أحد، يعني خصوصا عم بتكلم عن ناس شيعة إمامية، يعني بالنتيجة ما فيك تحملهم تحميلات كثيرة جدا. بس أقرأ واحد هذا العبائر، بتذكر عبائر سابقة قرأتها أنا، أنه أفلاطون قال لعيسى بن مريم أنت رسول الضعفة، أو سقراط قال لعيسى بن مريم أنت رسول ضعفة العقول. يعني بس أقرأ هيك عبارة بتذكر تلك العبارة، يعني شو أنه الأنبياء خطاب لضعفة العقول في المقام، يعني الأنبياء فقط المرسلين لضعفة العقول. يعني الخطاب المؤكد في كل القرآن من أول لآخر تدبر بالآيات، آخر شيء يطلع من هذا بيانه فقط لضعفة العقول، ما تفهم بعد شو يعني هذا. شو هذا بعد؟ يعني بتكون عندنا كأننا في اسمه حلقة ثانية، يكون هي حلقة كبار العقول مثلا، ما أدري أنا فعلا. هذا الخطاب، هذه العبارة تؤذيني. يعني بس واحد يقول بأن خطابات القرآن الكريم هي شو، هذه الخطابات المتكثرة من أول القرآن لآخر، معترفين كلهم أن القرآن أكثر ما سلك ماذا، سلوك التدبر بالآيات، يقول لك آخر شيء طريق ضعف العقول.
بس هو هني شكل المستشهد، هو هني بفوت على الجنة البلهاء والضعف العقول.
يعني العقول يعني ما يعني
كم واحد فات على الحوزة، كان رصاص في جسمه معلق،
اجى على الحوزه صار يسب. امس بعده واحد قتل بشجاعه قل نظيرها،
واحد
يعني عنده هالشجاعه. لا بس نفس الشيء، اذا انت قيس على البشر كلهم كمان بتحضن
وبتعز واحد مغير الالات قاعدين بالحرم على العالم مثلا،
بس بيقدر يعمل العالم. بس شو العلاقه بالنكته؟ بس ما فيش
لانه هو المتعلمين عم تقول عنه
فيش، ما عندي شيء. اذا انت عم تحكي شيء اخر، اذا انت عم تحكي مساله اخرى، موضوع العلم انه حجاب وقد يؤثر سلبا على الانسان، ماني معك، هيدي شيء اخر في المقام، بس مش بحثنا هذا. هذه العلاقة أن الإنسان كيف يخلي علمه ما يأثرش عليك حجاب أن يكون بينه وبين الله تعالى، بين سلوك مع الله سبحانه وتعالى. ولا مقتنع بأنه كثير أكثر واحد يكون بعيد عن الوجدانية هو العالم، بعض الأحيان تصير بسبب أنه حجاب العلم بعض الأحيان وغوصه بعض المطالب. لكن هو دائما لابد الإنسان دائما يوعى الإخلاص الموجود فيه، دائما يحاول في كل ما يكتب، كل ما يفعل، كل ما يقرأ يوعي هذا الإخلاص، يعني يرجع ينذكر نيته. يعني أقل الواحد قبل أن يفتح الكتاب يقف ولو دقيقة يعني في المقام، يقول أنا شو نيتي عندما أقرأ هذا البحث. يعني هذا بس لحظة، يعني في كل مرة شوي شوي بتتعود، بصير عادة عندك في المقام. قبل ما تفتح الكتاب، قبل ما تقرأ مسألة، شو تذكر نيتك بس في المقام. إن وجه إذا قول بحسني، بقول مش واجب تقول نية القربة باللفظ، بس قولها باللفظ، قول هكذا وكذب على الله ما في مشكلة. بعض الأحيان الكذب لا بأس فيه، كذب هذه المواقع مثل هذه الرواية اللي ورد فيها المعتبرة تقول أجيز له كذبه. مش شايفين الرواية؟ هذا بحث المكاسب محرم، ذكرناه لبعض الإخوة في المقام، أن الكذب بعض الأحيان مو قبيح. بس تكذب على الغني المطلق، هو عارفك عم بتكذب بعض الأحيان. فالله تعالى يقول لهم هذا الذي يقول بأني ربي ظننت فيك خيرا، فيقول هذا ولا مرة ظن فيه خيرا هذا، لكن أجيز له كذبه في المقام، أدخلوه الجنة وأجيز له كذبه. دخل الجنة في كذبة الله أدخل الجنة. مثل واحد أنه بس من واحد عظيم وكذا، بتقول أنا كنت متأمل جودك ورحمتك، حتى لو هو أنت تعرف واحد كذاب، بعد تحكي معه شو الجود والرحمة، خلاص أنت متأمل، خلاص جدته عليك في المقام، ولو كنت عم تكذب يعني في المسألة في المقام. فنفس الشيء الإنسان يتذكر نيته شيء آخر، هذا بس ما مش بحثنا إحنا في المقام. وإلا دعوة بأنه ضعفة العقول، أهل البيت عليهم السلام استشهدوا بهذا المسلك، اللي هو مسلك الآيات والسلوك ومشاكل ذلك، نظر في الآيات على نفس الفلاسفة، على نفس مركري وجود الله سبحانه وتعالى وقت ما كان ترجمة الفلسفة. فهذا ابن أبي العوجاء صاحب المقفع، رواية طويلة جدا اللي قرأتموها لعلكم أكثر من مرة، اللي هو أنهم كانوا ثلاثة، ابن المقفع وابن أبي العوجاء وواحد آخر.
نفس هذا المقفع اللي ترجم؟
بالي وهذا قالوا بأنه ما هو ترجم فلسفة، هو شو ما هو ترجم الفلسفة في المقام. هذا هؤلاء المجموعة الثلاثة اللي كانوا جالسين مع بعضهم البعض، فقال ابن المقفع لو كان أصلا كل هؤلاء الموجودين يطوفون في الحرم مكة، هؤلاء شو همج الرعاع، لا يستحق شخص اسم الإنسانية إلا واحد ذاك الجالس هناك. فقيل له من هذا؟ قال هذا جعفر بن محمد الصادق، هذا الوحيد الذي يستحق أن يسمى ماذا؟ إنسان. أما الباقي كله همج رعاع. طبعا بين هلالين هذه الرواية فيها دلالة على أنه في تلك الأيام كان عادي جدا الكفار والمشركين يدخلوا وين؟ مكة. هذه نقطة أخرى العلاقة، هذه بس شوفوا كيف كان انحلال المجتمع في المقام، أنه حتى الكفار كانوا يدخلوا ماذا؟ يدخلوا مكة في المقام، وكان يتناقش في وجود الله تعالى في مكة، في حرم مكة، هل الله موجود أو لا؟ عرفت كيف؟ بألف حرم مكة يناقش بعضهم ماذا؟ هل الله موجود أو لا في المقام؟ المهم ذاك ابن أبي العوجاء أشكال، قال إنه كيف تحكي عنه هذا؟ شو ليش إنسان؟ قال له لابد اختبره، ما أدري شوف المقام، قال له روح اختبره لك، انتبه على نفسك المقام، إلى أن قال فجلست إليه فلم يبقى عندي إلى آخر العبارة. قال فقال له هيك، قال له ابن أبي العوجاء ما منعه إن كان الأمر كما يقولون، يعني إذا كان معه الحق أن السماء فيها ربنا الله تعالى وجوده في السماء مثلا، هو فلله السماء في أرض السماء يعني، كما يقولون يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عباده، هو يظهر نفسه، ليش ما ظهرش هو في المقام؟ الذي بيقول له شو مجرد، والمجرد شو لا مادة، فكان بيقول له كان هيك رأيك أنت؟ لك شو قال الإمام؟ حتى لا يختلف منهم اثنان، ولما احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل وبشرهم بنفسه كان أقرب الإيمان. الإمام ما قال له المجرد، المجرد لا يد مادة، وما قالوش شو قال له؟ فقال له قال لي، تأمل العبارة شو جميلة، فقال لي ويلك كيف احتجب، أنت عم بتقول لي ماذا الله تعالى احتجب عني؟ شو قال له الله تعالى؟ ويلك كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك، نشوءك ولم تكن، كبرك بعد صغرك، قوتك بعد ضعفك، ضعفك بعد قوتك، سقمك بعد صحتك، يعني دبر بنفسك، سقمك سحتك بعد سقمك، رضاك بعد غضبك، غضبك بعد رضاك، حزنك بعد فرحك، فرحك بعد حزنك، حبك بعد بغضك، إلى آخر الرواية في المقام. وما زال بيقولها ذاك، وما زال يعدد علي قدرته التي هي في نفسه، أمور أنا لا أنكرها بيني وبين نفسي، أن الله تعالى كيف يتصرف بي الذي لا أدفعها، حتى ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه، يعني الله صفى شو يتجلى بيني وبينه في المقام. ما قال له لا مجرد ولا ما بعرف شو، أتى بالآيات الأنفسية، كيف أنه هذه الآيات الأنفسية كل واحد يتدبر من نفسه، أنه بكون كبير صغير أنا أتدبر نفسي، بكون مريض وبكون سليم وكذا، أنا عم بجيب المرض لنفسي وعم بدفع عنها المرض ومشاكل ذلك، هناك مدبر لهذه النفس ومشاكل هذه الأمور في المقام. وأيضا من الروايات ما ورد بحق الضيصاني، عبد الله الضيصاني، قال له سأله أن دلني على معبودي، ما قال له إمكان وجوب ولا دور ولهذا آمن الضيصاني، ذاك ما آمنش، هذاك رجع كفر مرة ثانية، ذاك مرة ثانية رجع كفر، هو حاول يرجع يناقش في المقام، قال له لا فسوق ولا جدال في الحج، فمات بعد، بس قال لك الإمام راح له أرى وجعا في قلبي، فذهب ومات لا رحمه الله، بس هذا الضيصاني آمن. أجدس، قال له دلني على معبودي، قال له أجدس وإذا غلام له صغير في كفه بيضة يلعب بها، بس بيضة، هذه آيات البيضية، بيضة بيضة. فقال له أبو عبد الله ناولني يا غلام البيضة، أعطيني البيضة، فناوله إياها. فقال له أبو عبد الله يا ضيصاني هذا حصن مكنون، حصن يعني له غلاف مكنون، له جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة، الذهب هي الصفار، الفضة الذائبة هي البياض، فلا الذهب المائع تختلط، خذ البيضة تختلطها، خذها بصير الأملات جوا، فلا الذهب المائع تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة، فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها، ولا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى، تنفلق عن مثل ألوان الطواويز، أترى لها مدبرا؟ هيدا قالها رب خلقها ولا لا هذه البيضة؟ ولا هي لوحدها هيك صارت البيضة في المقام؟ قال فأطرق مليا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله، وأن محمد عبده ورسوله، أنك إمام وحجة الله من خلقه، وأن التائب مما كنت فيه. أيضا قول الإمام رضا لبعض الزنادقة إني لم أقول له ما الدليل على الله تعالى، قال له هكذا إني لما نظرت إلى جسدي لا ولم يمكنني فيه زيادة ولا نقيصة، فيه طول إصبعي شوي أكثر، مو هذا هذا فيك طول هذا أكثر، هلا فيك طول أكثر، هلا فيك طول شوي بالطول بعملية جراحية، بس لك تقدروا أكثر من ذلك، مو بدل عملية جراحية في المقام إكسمان بي ولا نقصان في العرض والطول، دفع المكاره عنه وجر المنفعة إليه، علمت أن لهذا البنيان بانيان فأقررت به مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المبينات، علمت أن لهذا مقدرا ومنشئا. دايدا أهل البيت مع أهل الشبهات والزنادقة والاستدلال بماذا؟ بهذه الآيات الأنفسية في المقام والآيات الأفقية والأنفسية، بل هذه أهم الرواية، بس بكل البحث قرأنا هذه أهم رواية، وكل روايات أهل البيت ماذا؟ مهمة. هذه الرواية لأهم رواياتها إمام معتبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. رواية في التوحيد للصدوق ومروية في الاحتجاج أيضا. قال: أما المعنى عبارة دخيلة: من لم يدله خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ودوران الفلك والشمس والقمر والآيات العجيبات على أن وراء ذلك أمرا أعظم منه فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فهو عما لم يعاين أعمى وأضل. المد في آيات الآفاق والأنفس هذا ما يكفي شيء، هذا ما في شيء آخر يكفي، هذا هو الشيء بس. هذا المهم أن يكون يؤمن بهذه الأمور. من لا يكفي هذا ما في شيء يكفي في الدنيا في المقام. هذه سيرة أهل البيت وسيرة الأنبياء وسيرة الله في القرآن، سيرة الله مع الحجة. إن ما رأى من درسنا شاب وصان سيرة الله. هذه التوحيد الصدوق، توحيد الصدوق صفحة 455 باب 67 النهي عن الكلام والجدل والمراس لله عز وجل حديث السادس. باب 67 حديث السادس. إذا عندك طبعة غير طبعتي، طبعة أن جماعة المدرسين حتى طبعات جماعة المدرسين فيها اختلاف، ما إذا حدا لاحظ ولا ما حدا لاحظ، طبعات جماعة المدرسين فيها اختلاف بلحاظ الصفحات أنا شفتها، لذلك لابد من أنه أي رقم طبعة. أنت لاحظ على الباب بالتوحيد الصدوق باب 67 حديث السادس، لاحظ على الباب أسهل في المقام ولا صفحة عم يختلفوا الناس طبعات. يعني أنا الطبعة اللي عندي غير طبعا موجودة على الكمبيوتر، يعني بالصفحات كمبيوتر صفحة وعلى الطبعة اللي عندي في الكتاب صفحة أخرى في المقام. وعلى كل فمن البين أن القرآن الكريم قد خاطب أهل العقل بالتدبر بالآيات فقال: إن في خلق السماوات إلى آخر الآية، وقال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. يعني يستهجن أنه تكفر بالله وفي نفسك بين يديك كنتم أمواتا فأحياكم. أو قوله تعالى: وفي الأرض آيات لمين؟ للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فدك أكثر من هيك بعد أنت، ما عم بكم فدك بعد من أنت. وش اللي بعجب لك أنا روايات وآيات؟ أنه هذه الطريقة هي طريقة توصل لليقين، هذه طريقة الإيمان في المقام مو طريقة الإمكان والوجوب في المسألة. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون في المقام. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. نعم نعم، هذه نقطة كثير مهمة، تأملوا معي بس. قد واحد يقول: طب يا أخي أنت هذه الآيات تبقى الإشكالات العقلية اللي ذكرناها أولا في المقام. أقول هذه النقطة البديلة، يعني كل البحث يوصل لهذه النقطة فقط. نحن لا ننكر بأن إذا واحد نظر إلى الحس كحس، يعني نظر إلى الآيات فقط، لا يفيد شيئا هذا. نحن نقول هذا الحس ينبه ماذا؟ الفطرة. نحن اعتمادنا ليس على الآيات الحسية، اعتمادنا على تنبيه الفطرة الإنسانية في المقام. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، فلا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. الله خلق الإنسان ويعرف ما فيه الإنسان، أنسب طريق له ما يوقظ له فطرته. الذي يوقظ الفطرة هي هذه الآيات. ما تقول لي احتمال الصدفة واحتمال ما أدري شو في المقام. الله تعالى جعل في الإنسان الطريق الذي يسلكه نحو الإيمان هو هذا الطريق في المقام. واضح إن شاء الله تعالى. هذه النقطة بدنا نقولها. فالآيات الحسية، تدبر بالآيات، مش لوحده هو الذي يوصلك إلى الإيمان بالله تعالى. هذا يكون موقظا للفطرة التي تحدثنا عنها في أول البحث. خلص الوقت كأنه. بس أنا كنت بدي بعد نبه بس على بعض الروايات أنتوا راجعوا لوحدكم، هي الروايات الوسوسة في الخلق. أنه بعض الأحيان قد واحد يكفر بالله تعالى من بابل أنه الوسوسة ومشاكل ذلك، وأهل البيت كانوا يقولون أنه هذا منه شيء، ليس بشيء علاجه أن تقول لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. راجعوا ذباتكم الكافي الجزء الثاني صفحة 424، هناك باب مستقل أول أربع أحاديث معتبرة السند مبدئيا. في سند في قلبه إشكالية أن ابن أبي عمر عن محمد بن مسلم، ولا يروي ابن أبي عمر عن محمد بن مسلم عادة، بس لا يرسل عن ثقة. كل حال هذا حاصل نكتة. نختم بس برواية من بعد إذنكم، أنا عارف طولت عليكم اليوم، بس رواية بعد. في رواية بالكافي، شوف أنا بس تجيك الوسوسة شو تسوي؟ بيقول الإمام روح على الآيات. يعني شوف هذا بعد: إذا سمعتم العلم فاستعملوه، إذا سمعتم العلم فاستعملوه، ولتتسع قلوبكم، فإن العلم إذا كثر في قلب رجل لا يحتمله قدر الشيطان عليه. إذا واحد كثر من العلم من دون استعماله شو يصير؟ شو بيصير شبهة عليه بيصير هذا العلم. فإذا خصمكم الشيطان فأقبلوا عليه بما تعرفون فإن قيد الشيطان كان ضعيفا. فقلت وما الذي نعرفه؟ قال خاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله عز وجل. يعني رجعوا لوين؟ إلى الآيات. الآيات بما هي موقظة للفطرة. خاصموه بما ظهر. ما تخاصموا مجرد وما بعده شو روح لوين؟ انظر هيك اظهر لبرا وتفرج على العالم أو انظر إلى البحر أو افتح ناشونال جيوغرافيك أشوف المقام هذا كيف المقام وتشوف خلق الله سبحانه وتعالى. هذا تكمل الكلام في الفصل الأول اللي هو البحث عن وجود الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى غدا بس عندنا مقدمة صغيرة بحث الصفات اللي هو موضوع كيف نتعرف على صفات الله تعالى. شو قالوا أهل البدع عن صفات الله سبحانه وتعالى؟ كيف نتعرف عليها؟ ونبدأ إن شاء الله تعالى بأول الصفات هي صفات العلم القدرة. أن الفلاسفة غير المتكلمين. المتكلمين يبدأون بالقدرة والفلاسفة يبدأون بماذا؟ بالعلم. والحمد لله يا رب العالمين.
الله صل على محمد.
واو إلى 55 دقيقة. صح.
طبعاً.